الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس العاشر من مجالس شرح المتممة الأجرومية للحطاب رحمه الله تعالى. اليوم نتكلم عن باب جديد، وهو باب النكرة والمعرفة، أي الأسماء التي هي نكرة والأسماء التي هي معرفة والفرق بينهما. ويدخل في هذا الباب الكلام عن الضمائر، لأنها من الأسماء. وهي من قسم الأسماء المعرفة. قال المؤلف رحمه الله: الاسم ضربان، أحدهما النكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. وتقريبها إلى الفهم أن يقال: النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كرجل وامرأة وثوب، أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، كذي بمعنى صاحب. قال: الاسم ضربان من حيث التنكير والتعريف، فالأسماء على قسمين، ضربان أي قسمان، أحدهما النكرة وهي الأصل. هل النكرة هي الأصل أم المعرفة هي الأصل؟ الظاهر من خلال كلام الشارح عندي أن النكرة هي الأصل، هذا ما عليه جمهور النحويين وسيبويه منهم. وذكر الشراح أسبابا لذلك، والأمر سهل لا أريد أن أخوض فيه. النكرة هي الأصل، يعني من باب أن المعرفة تأتي بعد النكرة، يكون الشيء نكرة ثم يعرف، فيقولون النكرة هي الأصل، وهذا كلام واضح أو هذا ظاهر إن شاء الله، لكن الأمر سهل. قال: وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. ما هو تعريف النكرة؟ كل اسم شائع في جنسه، أي يصح أو يصلح إطلاقه على كل فرد منها. عندما تقول مثلا رجل، كلمة رجل يدخل فيه كل إنسان بالغ، مثلا يدخل فيه على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول، يعني ليس عندما تقول رجل تريد شخصا واحدا صفته رجل، أي شخص يمثل هذه الصفة يكون المعنى تم، أليس كذلك؟ هذا معنى قولي على سبيل البدل وليس الشمول. لا نحتاج لأكثر من رجل، عندما أقول رجل يصلح أن تأتي بمثال واحد على الرجل. طيب، من هو الرجل؟ ليس محددا من هو، هذا نكرة، اسم شائع في جنسه يصلح إطلاقه على كل فرد تحت كلمة رجل. وأعطى أمثلة، قال: كرجل وفرس وكتاب. أيضا عندما تقول فرس، عندما أقول لك أعطني فرسا، فلو أعطيتني فرسا أحمرا، أليس تكون قد أديت الذي عليك؟ نعم. لو أعطيتني فرسا كبيرا، تكون قد أديت ما عليك. لو أعطيتني فرسا ذكرا أو أنثى إلى آخره. لكن لو أعطيتني حمارا، أقول لك هذا لا ينفع، لأن الحمار لا يدخل تحت جنس الفرس. فكلمة فرس نكرة، يصلح أن تطلقه على أي فرد من أفراد الفرس بما يجمع وصفه دون تحديد فرد معين لا يختص به واحد دون آخر. قال المؤلف: وتقريبها إلى الفهم، يريد أن يقربها لك، أن يقربها لك، أن يقال النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه كرجل وامرأة وثوب. تستطيع أن تدخل ال التي تعرف الكلام، الرجل، المرأة، الثوب. أعطني أو جاء الرجل عرفته كان نكرة فأضفت إليه ما صلح أو ما أخرجه من حيز التنكير أو صلح دخول الألف واللام. يقولون كل ما يصلح لدخول الألف واللام، وهذه الألف واللام يريدون بذلك الألف واللام المعرفة، لأن هناك ألفا، هناك ألفا ولاما ليست معرفة ولا تزيد التعريف. كأن يقال فلان اسمه عباس، تقول جاء العباس. هل هذه الأل عرفت شيئا جديدا؟ لا. كذلك إذا دخلت الأل على اسم الفاعل أو اسم المفعول، تقول قاتل، فلو قلت القاتل يقولون هذه لا تفيدها تعريفا بل تبقى على إبهامها. وهناك بعض الكلمات يزاد الأل للضرورة الشعرية فقط، كقول الشاعر: رأيت الوليد ابن اليزيد. هو الوليد ابن يزيد، لكن جاء من باب الضرورة الشعرية أي الوزن الشعري، فضاف اليزيد، رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا إلى آخر بيت الشعر. وهناك علامات أخرى بالمناسبة للنكرة، ليس فقط أن يضاف الألف واللام. قال المؤلف: أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه كذي، بمعنى صاحب. يعني عندما تقول رأيت أو جاء ذو مال، ذو تستطيع، أو ذو هذه بمعنى صاحب. كلمة صاحب أليس تستطيع أن تضع أل عليها؟ نعم. إذن ذي هذه نكرة، إذن أو ذو هذه نكرة، لأنك تستطيع أن تضع ما يقابلها أو ما يأتي بمعناها أو ما يحل مكانها، تستطيع أن تضع عليه الأل. جاء ذو مال، لو أن ذا بين قوسين ذو ليست موجودة، وضعنا صاحب يصلح الكلام، وصاحب تستطيع أن تضع عليها أل. إذن لو رجعنا إلى كلمة ذو، وهذا هذه الكلمة لا تستطيع أن تضع عليها الأل، لكن تستطيع أن تضع على ما يقابلها أو ما يطابقها أو ما يكون مكانها وهو صاحب. فهنا ذو قالوا عنها أنها نكرة. وهناك أيضا أن يسبق الكلام رب شيخ رويت عنه، رب أخ لم تلده أمك، شيخ وأخ نكرة. لماذا؟ لدخول رب قبله. وهناك علامات أخرى أو أشكال أخرى لمعرفة النكرة، لكن كتعريف النكرة اسم جامع، اسم شائع عفوا في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. هذا هو النكرة باختصار. قال المؤلف رحمه الله: والضرب الثاني أي من الأسماء، وهو قال الأسماء أو الاسم ضربان، نكرة ومعرفة. ذكر النكرة وهي الأصل، ثم قال المعرفة. والضرب الثاني المعرفة وهي ستة أنواع. عرف النكرة ولم يعرف المعرفة، بل أتى بأنواعها مباشرة. هل هذا تقصير من صاحب الكتاب؟ ليس كذلك الأمر، والأمر سهل إن شاء الله، لكن يستحب أو لعله من الأفضل ما أنك ذكرت معنى النكرة أن تذكر معنى المعرفة. على كل حال المعرفة هو كل اسم وضع ليستعمل في واحد بعينه، أو الاسم الموضوع ليستعمل في واحد بعينه. تقول زيد، أليس زيد دل على زيد على علم واحد بعينه؟ تقول هو جاء، هو ضربني، هو، أليس تقصد شخصا معينا وإن كان غائبا، لأن هو تدل على الغائب، لكن هذا تريد شخصا بعينه. أو تقول اشتريت البيت، تريد أن تعرف لي البيت، وكأنك تقول البيت الذي قلت لك عنه البارحة اشتريته اليوم، تريد واحدا بعينه. وضعت شيئا أو وضعت اسما ليستعمل في واحد بعينه، وهو ستة أنواع، أو وهي ستة أنواع. قال المؤلف رحمه الله المضمر وهو أعرفها، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة، والسادس ما أضيف إلى واحد منها وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم، إلا الاسم المضاف إلى الضمير، فإنه في رتبة العلم، أو عفوا في رتبة العلم. ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى، فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع. كلام جميل. يقول المعرفة ستة أنواع، وهناك من جعلها سبعة أنواع. جعل النكر المنادى المقصودة، تقول يا رجل، هذا في المنادى المقصود ذكرناه في آخر الأجرمية. بعضهم جعله من باب المعرفة، وهناك من اقتصر على هذه الستة. أعرف المعارف الضمير أو الضمائر، هل يوجد أعرف منها؟ حتى لا يستدرك على المؤلف بعد أن أتى بالستة أنواع استدرك على نفسه، أو قيد، قال أو استثنى عفوا، وقال ويستثنى مما ذكر، أي من أعرف المعارف هناك ما هو أعرف من الضمائر وهو اسم الله تعالى، مع أنه علم يفترض أن يكون في المرتبة الثانية، لأنه قال الضمير أو المضمر، يقال ضمير ويقال مضمر، الأمر سهل، وهذا عند الكوفيين ضمير ومضمر، وعند عند البصريين. أما عند الكوفيين فلا يقولون ضميرا ومضمرا، بل يقولون كناية ومكنى، لأنه الأسماء عندهم إما أن تكون ظاهرة أو مضمرة. الظاهرة يقولون هذا صريح، اسم صريح، والليس بظاهر يقولون هذا كناية أو مكنى أو مكنى، بغض النظر. أما البصريون فيقولون ضمير ومضمر، وهو أعرف المعارف. ثم يأتي بعد ذلك العلم، قال ثم العلم، هذه ثم في اللغة العربية ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب مع التراخي من أحرف العطف، وقد أخذناها. ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة، والسادس ما أضيف إلى واحد منها إلى آخره. إذن العلم في الدرجة الثانية، واسم الله تعالى علم، لكنه هو أعرف المعارف بالإجماع، فاستثنى المؤلف وقال ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى، فإنه علم، هذا أصله، وهو أعرف المعارف بالإجماع، فتنبه. أما العلم أي الأسماء التي تدل على شيء معين بعينه، وهذا يلي المضمر، مثل زيد وعمر إلى آخره. واسم الإشارة معروف، هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الموصول كالذي والتي، ثم المعرف بالأداة أي بأل التعريف مرتبته الخامسة. والسادس عندهم ما أضيف إلى واحد منها أي مضاف إلى ضمير أو مضاف إلى علم أو مضاف إلى اسم إشارة وهكذا فيأخذ رتبتها، يعني الذي يضاف إلى الضمير هذا ما يريده، الذي يضاف إلى العلم كأن تقول غلام زيد فإنه مرتبته الثانية لأن العلم مرتبته الثانية. يستثنى من ذلك المضاف إلى الضمير، الضمير هو المرتبة الأولى لكن إذا جاء مضافا فإنه يأخذ المرتبة الثانية، هذا قولهم. وهذا واضح طبعا. كيف تريد أن تضيف إلى الضمير؟ تقول مثلا غلامه، هذه إضافة الضمير، هذا تجعله في رتبة العلم. أما إذا قلت غلام هذا فهو في رتبة اسم الإشارة، غلام زيد في رتبة العلم، غلام الذي أكرمته في رتبة الموصول، غلام الرجل في رتبة المعارف، في رتبة المعرف بالأداة. قال المؤلف رحمه الله، كم بقي عندنا من الوقت؟ طيب نأخذ نكمل إن شاء الله. قال فصل: المضمر والضمير اسمان. المضمر والضمير كما قلت مدلولهما واحد لا فرق بينهما، تقول هذا مضمر وهذا ضمير، اسمان لما وضع لمتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. الضمير هذا كلمة وضعت للتعبير عن متكلم أنا أو للتعبير عن المخاطب أنت أو للتعبير عن الغائب هو، لأن الضمائر ثلاثة: ضمير متكلم وضمير مخاطبة وضمير غائب. وينقسم هذا الضمير إلى قسمين: مستتر وبارز. قال: وينقسم إلى مستتر وبارز. فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، وهو إما مستتر وجوبا كالمستتر في فعل أمر الواحد المذكر ك اضرب وقم، وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر كتقوم وتضرب، وفي المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم وأضرب، أو بالنون كنقوم ونضرب. الاسم المضمر أو الضمير على قسمين: مستتر وظاهر. المستتر الذي لا يظهر، إما أن لا يظهر وجوبا لا يجوز إظهاره، أو لا يظهر على الجواز يعني يجوز إظهاره ويجوز إخفاؤه. أما الذي هو مستتر على الوجوب هو الذي يكون فاعلا لفعل الأمر كقولك اضرب، اضرب أنت، قم أنت، أو في المضارع سواء كان مبدوءا بتاء الخطاب أو بالهمزة أو بالنون كقولك تقوم وتضرب، وأقوم وأضرب ونقوم ونضرب، تقوم وتضرب أنت، ونقوم ونضرب نحن وأنا، وأقوم وأضرب أنا. فهذا الضمير الذي بعده يكون مستتر وجوبا. تعالوا نعرب ونفهم: اضرب الولد، اضرب فعل مضارع، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أين الفاعل؟ مستتر وجوبا لا يجوز إظهاره. قم، قم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر، وهكذا. وأما مستتر وإما مستتر جوازا، القسم الثاني من الضمائر، كالمقدر في نحو زيد يقوم وهند تقوم. يجوز أن تقول زيد يقوم هو وهند تقوم هي، فيجوز إظهاره ويجوز ستره، والمستتر أفضل وأولى. يقول: ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب الفاعل، ضمير رفع. تقول: يأكل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ويؤكل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هذا الاسم المضمر المستتر. أما البارز طبعا لاحظ مستتر دائما ضمير رفع لا يأتي نصب، لأن البارز قد يأتي مرفوعا وقد يأتي منصوبا وقد يأتي مجرورا. قال: والبارز ما له صورة في اللفظ، أي يظهر صورة، تظهر صورته لفظا، وينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كتاء قمت وكاف أكرمك أو أكرمك، والمنفصل هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا. نتوقف عند هذا القدر، كم بقي عندنا؟ طيب نكمل أفضل. الضمير البارز الظاهر باللفظ مثل الهاء والكاف أو أنا وأنت وأنتما وهو وهي، هذه ضمائر بارزة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، أو ضمير البارز قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. ما الفرق بينهما؟ الضمير المتصل هو الذي لا يمكن أن أبدأ النطق به، بل يأتي في نهاية الكلمة، ولا يمكن أن أضعه بعد إلا، أي أن أستثني به. كتاء قمت لا تستطيع أن تضع التاء، وهذه ضمير متصل في آخر الكلمة، لا تستطيع أن تضعها في بداية الكلمة. المنفصل تستطيع، تقول أنا قمت. كذلك لا تستطيع أن تضعها بعد إلا، لا تستطيع أن تقول قم إلا تو، متصل. بخلاف المنفصل تستطيع أن تضع بعد تضعه بعد إلا، تقول ما قام إلا أنت، أنت جاءت بعد إلا، فهذا منفصل. هذا الفرق بينهما. قال: والمنفصل طبعا قال كتاء قمت وكافي أكرمك أو أكرمك لا بأس. قال: والمنفصل هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا، نحو أنا، تقول أنا مؤمن، أنا ابتدأ الكلام بالضمير، وتقول وما قام إلا أنا. قال: وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. الضمير المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، بينما سنجد أن الضمير المنفصل لا يمكن إلا أن يكون إما مرفوعا أو منصوبا. قال: فالمرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما. عفوا، الضمير المتصل كذلك يكون يكون منصوب مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، بينما الضمير الضمير المنفصل لا يكون إلا منصوبا ومجرورا ومرفوعا. قلتها لكن ظننت أني لم أقل ذلك. وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. فالمرفوع نحو ضربت، أي ضربت أنا، التو هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. وضربنا، النا هذه ضمير متصل في محل رفع الفاعل، وضربت كذلك التاء، وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربا وضربوا وضربت وضربتا وضربنا. لاحظ 12 ضميرا متصلا لماذا؟ لأن الضمائر المنفصلة كذلك 12 ضميرا منفصلا. الضمائر المتصلة قد تكون مرفوعة وقد تكون منصوبة وقد تكون مجرورة. قال والمنصوب نحو أكرمني، الياء هذه أكرم، أكرم فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية، والياء ضمير متصل، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو مرفوع، فاعل دائما، المستتر دائما فاعل أو نائب فاعل. والياء هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن، كلها منصوبة. والمجرور كالمنصوب يشبهه في نفس الضمائر التي ذكرت قبل قليل، ولكن بعامل في يعمل فيه الجر، مثل ذهبت إلى، ذهبت إليه. الهاء هذه ضمير متصل مبني على الكسر في محل ماذا؟ في محل جر اسم مجرور بإلى، وهكذا. قال إلا أنه إذا دخل عليه عامل الجر يتميز به، نحو مر بي، يتميز به بالجر يعني يصبح مجرورا، فتقول ذاك منصوب وهذا مجرور. مر بي ومر بنا، بي هذه الباء حرف جر والياء ضمير متصل مجرور، ومر بنا إلى آخره، هذا المتصل يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب فقط، ما قال فقط، أنا أقول لكم فقط. إذن المستتر مرفوع فقط وهو نائب فاعل أو فاعل، أو فاعل أو نائب فاعل بالترتيب. والضمير البارز إما متصلا وإما منفصلا، المتصل يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، والمنفصل وهو 12 كذلك لا يأتي إلا مرفوعا أو منصوبا، لا يأتي مجرورا. تقول قال فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام مبتدأ فهو مبتدأ، نحو أنا ربكم. هذا المثال متعب حقيقة، هذا اللفظ. على كل حال أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وربكم الخبر. هذا كلام الكافر فرعون، ساقه الله على أو ذكره الله على كلام فرعون. ونحن الوارثون، نحن كذلك ضمير يدل على ماذا؟ على المتكلم الجمع، لأن المتكلم قد يكون متكلم فرد ومتكلم جمع ومتكلم مثنى ومذكر ومؤنث، ارجعوا إليها، أنا ونحن وأنت إلى آخره. وأنت مولانا، وهو على كل شيء قدير، هو كذلك ضمير في محل رفع مبتدأ، هذا كله مرفوع. والمنصوب 12 كلمة، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. فهذه الضمائر لا تكون إلا ماذا؟ إلا مفعولا به، نحو إياك نعبد. طبعا إذا جاء الضمير المنفصل المرفوع في بداية الكلام يكون مبتدأ، وإذا جاء في ليس بداية الكلام يكون حسب موقعه من الجملة. أما ضمير الرفع، ضمير المنفصل المنصوب الذي ذكره في إياي وإيانا إلى آخره، دائما يأتي مفعولا به، وقد يأتي متقدما على الكلام وقد يأتي متأخرا. تقول ما رأيت إلا إياك، إياك بدل منصوب، وتقول إياك نعبد، إياك مفعول به منصوب مقدم. طب لماذا يقدم المفعول به وهو حقه التأخير؟ لإفادة الحصر، أي لا أعبد إلا إياك. قال إياك نعبد، إياكم كانوا يعبدون. قال ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا، فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، فلا يقول في يقال في نحو قمت قام أنا. من هو، ما هو الأولى، أن تقول قمت أم قام أنا؟ تقول قمت، فلا يؤتى بالضمير منفصلا، ولا في أكرمك أكرم إياك، إلا إذا أردت الفصل لفائدة والتقديم تقول إياك أكرمت، إياك نعبد. قال إلا نحو سلنيه وكنته فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها الإعراب. يمكن يقول لك الضمير إذا أمكن أن تجعله متصلا لا يجوز لك أن تفصله إلا في نحو سلنيه وكنته ظننتكه يجوز أن تفصل. لماذا؟ جاء ضميران يدلان على العامل الذي قبله، سلنيه الياء والهاء، وكنته التاء والهاء، وظننتكه التاء والهاء، ضميران، فيجوز أن تفصل الهاء وتقول سلني إياه ظننتك هو، أو ظننتك إياه، عفوا ليس ظننتك هو لأنه منصوب، وتقول كنته تقول كنت إياه، فجاز الفصل لوجود الضميرين. قال وألفاظ الضمائر كلها مبنية، هذه من الأسماء المبنية تأخذ تلزم حالة واحدة، أنا لن تتغير حركتها، لكن تأتي في محل مبتدأ وفي محل فاعل أو إلى آخره. نعم، أو الضمائر المتصلة المنصوبة والمجرورة، فهذه منصوبة وهذه مجرورة وتأخذ نفس الحركة، مثل مررت بي وأكرمني. طيب نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس العاشر من مجالس شرح المتممة الأجرمية للحطاب رحمه الله تعالى. اليوم نتكلم عن باب جديد، وهو باب النكرة والمعرفة، أي الأسماء التي هي نكرة والأسماء التي هي معرفة والفرق بينهما. ويدخل في هذا الباب الكلام عن الضمائر لأنها من الأسماء، من الأسماء، وهي مقسم الأسماء المعرفة. قال المؤلف رحمه الله الاسم ضربان، أحدهما النكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. وتقريبها إلى الفهم أن يقال النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كرجل وامرأة وثوب، أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، كذي بمعنى صاحب. قال الاسم ضربان من حيث التنكير والتعريف، فالأسماء على قسمين، ضربان أي قسمان، أحدهما النكرة وهي الأصل. هل النكرة هي الأصل أم المعرفة هي الأصل؟ الظاهر من خلال كلام الشارح عندي أن النكرة هي الأصل، هذا ما عليه جمهور النحويين وسيبويه منهم. وذكر الشراح أسبابا لذلك، والأمر سهل لا أريد أن أخوض فيه. النكرة هي الأصل، يعني من باب أن المعرفة تأتي بعد النكرة، يكون الشيء نكرة ثم يعرف، فيقولون النكرة هي الأصل، وهذا كلام واضح أو هذا ظاهر إن شاء الله، لكن الأمر سهل. قال وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. ما هو تعريف النكرة؟ كل اسم شائع في جنسه، أي يصح أو يصلح إطلاقه على كل فرد منها. عندما تقول مثلا رجل، كلمة رجل يدخل فيه كل إنسان بالغ مثلا يدخل فيه على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول. يعني ليس عندما تقول رجل تريد شخصا واحدا صفته رجل، أي شخص يمثل هذه الصفة يكون المعنى تم، أليس كذلك؟ هذا معنى قولي على سبيل البدل وليس الشمول. لا نحتاج لأكثر من رجل، عندما أقول رجل يصلح أن تأتي بمثال واحد على الرجل. طيب من هو الرجل؟ ليس محددا من هو، هذا نكرة، اسم شائع في جنسه يصلح إطلاقه على كل فرد تحت كلمة رجل. وأعطى أمثلة، قال كرجل وفرس وكتاب. أيضا عندما تقول فرس، عندما أقول لك أعطني فرسا، فلو أعطيتني فرسا أحمرا أليس تكون قد أديت الذي عليك؟ نعم. لو أعطيتني فرسا كبيرا تكون قد أديت ما عليك. لو أعطيتني فرسا ذكرا أو أنثى إلى آخره. لكن لو أعطيتني حمارا أقول لك هذا لا ينفع، لأن الحمار لا يدخل تحت جنس الفرس. فكلمة فرس نكرة يصلح أن تطلقه على أي فرد من أفراد الفرس بما يجمع وصفه دون تحديد فرد معين لا يختص به واحد دون آخر. قال المؤلف وتقريبها إلى الفهم، يريد أن يقربها لك، أن يقربها لك، أن يقال النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه كرجل وامرأة وثوب. تستطيع أن تدخل ال التي تعرف الكلام، الرجل، المرأة، الثوب، أعطني أو جاء الرجل عرفته، كان نكرة فأضفت إليه ما صلح أو ما أخرجه من حيز التنكير أو صلح دخول الألف واللام. يقولون كل ما يصلح لدخول الألف واللام، وهذه الألف واللام يريدون بذلك الألف واللام المعرفة، لأن هناك ألفا، هناك ألفا ولاما ليست معرفة ولا تزيد التعريف، كأن يقال فلان اسمه عباس تقول جاء العباس. هل هذه الأل عرفت شيئا جديدا؟ لا. كذلك إذا دخلت الأل على اسم الفاعل أو اسم المفعول تقول قاتل، فلو قلت القاتل يقولون هذه لا تفيدها تعريفا بل تبقى على إبهامها. وهناك بعض الكلمات يزاد الأل للضرورة الشعرية فقط، كقول الشاعر رأيت الوليد ابن اليزيد، هو الوليد ابن يزيد لكن جاء من باب الضرورة الشعرية أي الوزن الشعري فضاف اليزيد، رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا إلى آخر بيت الشعر. وهناك علامات أخرى بالمناسبة للنكرة، ليس فقط أن يضاف الألف واللام. قال المؤلف أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه كذي، بمعنى صاحب. يعني عندما تقول رأيت أو جاء ذو مال، ذو تستطيع أو ذو هذه بمعنى صاحب، كلمة صاحب أليس تستطيع أن تضع أل عليها؟ نعم. إذن ذي هذه نكرة، إذن أو ذو هذه نكرة. لأنك تستطيع أن تضع ما يقابلها أو ما يأتي بمعناها أو ما يحل مكانها، تستطيع أن تضع عليه الأل. جاء ذو مال، لو أن ذا بين قوسين ذو ليست موجودة، وضعنا صاحب يصلح الكلام، وصاحب تستطيع أن تضع عليها أل. إذن لو رجعنا إلى كلمة ذو، وهذا هذه الكلمة لا تستطيع أن تضع عليها الأل، لكن تستطيع أن تضع على ما يقابلها أو ما يطابقها أو ما يكون مكانها وهو صاحب. فهنا ذو قالوا عنها أنها نكرة. وهناك أيضا أن يسبق الكلام رب شيخ رويت عنه، رب أخ لم تلده أمك، شيخ وأخ نكرة. لماذا؟ لدخول رب قبله. وهناك علامات أخرى أو أشكال أخرى لمعرفة النكرة، لكن كتعريف النكرة اسم جامع، اسم شائع عفوا في جنسه، لا يختص به واحد دون الآخر. هذا هو النكرة باختصار. قال المؤلف رحمه الله: والضرب الثاني أي من الأسماء، وهو قال الأسماء أو الاسم ضربان، نكرة ومعرفة. ذكر النكرة وهي الأصل، ثم قال المعرفة. والضرب الثاني المعرفة، وهي ستة أنواع. عرف النكرة ولم يعرف المعرفة، بل أتى بأنواعها مباشرة. هل هذا تقصير من صاحب الكتاب؟ ليس كذلك الأمر، والأمر سهل إن شاء الله، لكن يستحب أو لعله من الأفضل ما أنك ذكرت معنى النكرة أن تذكر معنى المعرفة. على كل حال، المعرفة هو كل اسم وضع ليستعمل في واحد بعينه، أو الاسم الموضوع ليستعمل في واحد بعينه. تقول زيد، أليس زيد دل على زيد، على علم واحد بعينه. تقول هو، جاء هو، ضربني هو، أليس تقصد شخصا معينا وإن كان غائبا، لأن هو تدل على الغائب، لكن هذا تريد شخصا بعينه. أو تقول اشتريت البيت، تريد أن تعرف لي البيت، وكأنك تقول البيت الذي قلت لك عنه البارحة اشتريته اليوم، تريد واحدا بعينه. وضعت شيئا أو وضعت اسما ليستعمل في واحد بعينه، وهو ستة أنواع، أو وهي ستة أنواع. قال المؤلف رحمه الله: المضمر وهو أعرفها، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة، والسادس ما أضيف إلى واحد منها وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير، فإنه في رتبة العلم، أو عفوا في رتبة العلم. ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى، فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع. كلام جميل. يقول المعرفة ستة أنواع، وهناك من جعلها سبعة أنواع. جعل النكر المنادى المقصودة، تقول يا رجل، هذا في المنادى المقصود ذكرناه في آخر الأجرمية. بعضهم جعله من باب المعرفة، وهناك من اقتصر على هذه الستة. أعرف المعارف الضمير أو الضمائر. هل يوجد أعرف منها؟ حتى لا يستدرك على المؤلف بعد أن أتى بالستة أنواع استدرك على نفسه، أو قيد، قال أو استثنى عفوا، وقال ويستثنى مما ذكر، أي من أعرف المعارف هناك ما هو أعرف من الضمائر، وهو اسم الله تعالى، مع أنه علم يفترض أن يكون في المرتبة الثانية، لأنه قال الضمير أو المضمر يقال ضمير ويقال مضمر. الأمر سهل، وهذا عند الكوفيين ضمير ومضمر، وعند عند البصريين. أما عند الكوفيين فلا يقولون ضميرا ومضمرا، بل يقولون كناية ومكنة، لأنه الأسماء عندهم إما أن تكون ظاهرة أو مضمرة. الظاهرة يقولون هذا صريح، اسم صريح، والليس بظاهر يقولون هذا كناية أو مكنة أو مكنة، بغض النظر. أما البصريون فيقولون ضمير ومضمر، وهو أعرف المعارف. ثم يأتي بعد ذلك العلم، قال ثم العلم. هذه ثم في اللغة العربية ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب مع التراخي من أحرف العطف، وقد أخذناها. ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداة، والسادس ما أضيف إلى واحد منها إلى آخره. إذن العلم في الدرجة الثانية، واسم الله تعالى علم، لكنه هو أعرف المعارف بالإجماع، فاستثنى المؤلف وقال ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى، فإنه علم، هذا أصله، وهو أعرف المعارف بالإجماع، فتنبه. أما العلم أي الأسماء التي تدل على شيء معين بعينه، وهذا يلي المضمر، مثل زيد وعمر إلى آخره. واسم الإشارة معروف، هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الموصول كالذي والتي. ثم المعرف بالأداة أي بأل التعريف، مرتبته الخامسة. والسادس عندهم ما أضيف إلى واحد منها، أي مضاف إلى ضمير أو مضاف إلى علم أو مضاف إلى اسم إشارة وهكذا، فيأخذ رتبتها. يعني الذي يضاف إلى الضمير، هذا ما يريده، الذي يضاف إلى العلم كأن تقول غلام زيد، فإنه مرتبته الثانية، لأن العلم مرتبته الثانية. يستثنى من ذلك المضاف إلى الضمير، الضمير هو المرتبة الأولى، لكن إذا جاء مضافا فإنه يأخذ المرتبة الثانية، هذا قولهم. وهذا واضح طبعا. كيف تريد أن تضيف إلى الضمير؟ تقول مثلا غلامه، هذه إضافة الضمير، هذا تجعله في رتبة العلم. أما إذا قلت غلام هذا فهو في رتبة اسم الإشارة، غلام زيد في رتبة العلم، غلام الذي أكرمته في رتبة الموصول، غلام الرجل في رتبة المعارف، في رتبة المعرف بالأداة. قال المؤلف رحمه الله، كم بقي عندنا من الوقت؟ طيب نأخذ نكمل إن شاء الله. قال فصل: المضمر والضمير اسمان. المضمر والضمير كما قلت مدلولهما واحد، لا فرق بينهما، تقول هذا مضمر وهذا ضمير. اسمان لما وضع لمتكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. الضمير هذا كلمة وضعت للتعبير عن متكلم أنا، أو للتعبير عن المخاطب أنت، أو للتعبير عن الغائب هو، لأن الضمائر ثلاثة: ضمير متكلم، وضمير مخاطبة، وضمير غائب. وينقسم هذا الضمير إلى قسمين: مستتر وبارز. قال: وينقسم إلى مستتر وبارز. فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، وهو إما مستتر وجوبا كالمستتر في فعل أمر الواحد المذكر ك اضرب وقم، وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر كتقوم وتضرب، وفي المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم وأضرب أو بالنون كنقوم ونضرب. الاسم المضمر أو الضمير على قسمين: مستتر وظاهر. المستتر الذي لا يظهر، إما أن لا يظهر وجوبا لا يجوز إظهاره، أو لا يظهر على الجواز يعني يجوز إظهاره ويجوز إخفاؤه. أما الذي هو مستتر على الوجوب هو الذي يكون فاعلا لفعل الأمر، كقولك اضرب، اضرب أنت، قم أنت. أو في المضارع سواء كان مبدوءا بتاء الخطاب أو بالهمزة أو بالنون، كقولك تقوم وتضرب وأقوم وأضرب ونقوم ونضرب. تقوم وتضرب أنت، ونقوم ونضرب نحن وأنا، وأقوم وأضرب أنا. فهذا الضمير الذي بعده يكون مستتر وجوبا. تعالوا نعرب ونفهم. اضرب الولد، اضرب فعل مضارع، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أين الفاعل؟ مستتر وجوبا لا يجوز إظهاره. قم، قم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر، وهكذا. وأما مستتر وإما مستتر جوازا، القسم الثاني من الضمائر، كالمقدر في نحو زيد يقوم وهند تقوم. يجوز أن تقول زيد يقوم هو وهند تقوم هي، فيجوز إظهاره ويجوز ستره، والمستتر أفضل وأولى. يقول: ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب الفاعل، ضمير رفع. تقول: يأكل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ويؤكل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذا الاسم المضمر المستتر. أما البارز، طبعا لاحظ مستتر دائما ضمير رفع لا يأتي نصب، لأن البارز قد يأتي مرفوعا وقد يأتي منصوبا وقد يأتي مجرورا. قال: والبارز ما له صورة في اللفظ، أي يظهر صورة، تظهر صورته لفظا، وينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كتاء قمت وكاف أكرمك أو أكرمك. والمنفصل هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا. نتوقف عند هذا القدر. كم بقي عندنا؟ طيب نكمل أفضل. الضمير البارز الظاهر باللفظ مثل الهاء والكاف، أو أنا وأنت وأنتما وهو وهي، هذه ضمائر بارزة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، أو ضمير البارز قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. ما الفرق بينهما؟ الضمير المتصل هو الذي لا يمكن أن أبدأ النطق به، بل يأتي في نهاية الكلمة، ولا يمكن أن أضعه بعد إلا، أي أن أستثني به. كتاء قمت، لا تستطيع أن تضع التاء، وهذه ضمير متصل في آخر الكلمة، لا تستطيع أن تضعها في بداية الكلمة. المنفصل تستطيع، تقول أنا قمت. كذلك لا تستطيع أن تستضعها بعد إلا، لا تستطيع أن تقول قم إلا تو، متصل. بخلاف المنفصل تستطيع أن تضع بعد تضعه بعد إلا، تقول ما قام إلا أنت، أنت جاءت بعد إلا، فهذا منفصل. هذا الفرق بينهما. قال والمنفصل طبعا قال كتائي قمت، وكافي أكرمك أو أكرمك لا بأس. قال والمنفصل هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا، نحو أنا، تقول أنا مؤمن، أنا ابتدأ الكلام بالضمير، وتقول وما قام إلا أنا. قال وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. الضمير المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، بينما سنجد أن الضمير المنفصل لا يمكن إلا أن يكون إما مرفوعا أو منصوبا. قال فالمرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما، عفوا الضمير المتصل كذلك يكون مرفوع، نعم يكون منصوب مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، بينما الضمير الضمير المنفصل لا يكون إلا منصوبا ومجرورا ومرفوعا. قلتها لكن ظننت أني لم أقل ذلك. وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. فالمرفوع نحو ضربت، أي ضربت أنا، الت هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل، وضربنا النا هذه ضمير متصل في محل رفع الفاعل، وضربت كذلك التاء، وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربا وضربوا وضربت وضربتا وضربنا. لاحظ 12 ضميرا متصلا، لماذا؟ لأن الضمائر المنفصلة كذلك 12 ضميرا منفصلا. الضمائر المتصلة قد تكون مرفوعة وقد تكون منصوبة وقد تكون مجرورة. قال والمنصوب نحو أكرمني، الياء هذه أكرم، أكرم فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية، والياء ضمير متصل، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو مرفوع، فاعل دائما، المستتر دائما فاعل أو نائب فاعل. والياء هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن، كلها منصوبة. والمجرور كالمنصوب يشبهه في نفس الضمائر التي ذكرت قبل قليل، ولكن بعامل في يعمل فيه الجر، مثل ذهبت إلى، ذهبت إليه، الهاء هذه ضمير متصل مبني على الكسر في محل ماذا؟ في محل جر اسم مجرور بإلى، وهكذا. قال إلا أنه إذا دخل عليه عامل الجر يتميز به، نحو مر بي، يتميز به بالجر يعني يصبح مجرورا، فتقول ذاك منصوب وهذا مجرور. مر بي ومر بنا، بي هذه الباء حرف جر والياء ضمير متصل مجرور، ومر بنا إلى آخره هذا المتصل، يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب فقط، ما قال فقط، أنا أقول لكم فقط. إذن المستتر مرفوع فقط وهو نائب فاعل أو فاعل، أو فاعل أو نائب فاعل بالترتيب. والضمير البارز إما متصلا وإما منفصلا، المتصل يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، والمنفصل وهو 12 كذلك لا يأتي إلا مرفوعا أو منصوبا، لا يأتي مجرورا. تقول قال فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام مبتدأ فهو مبتدأ، نحو أنا ربكم. هذا المثال متعب حقيقة، هذا اللفظ. على كل حال أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وربكم الخبر، هذا كلام الكافر فرعون ساقه الله على، أو ذكره الله على كلام فرعون. ونحن الوارثون، نحن كذلك ضمير يدل على ماذا؟ على المتكلم الجمع، لأن المتكلم قد يكون متكلم فرد ومتكلم جمع ومتكلم مثنى ومذكر ومؤنث، ارجعوا إليها أنا ونحن وأنت إلى آخره. وأنت مولانا، وهو على كل شيء قدير، هو كذلك ضمير في محل رفع مبتدأ، هذا كله مرفوع. والمنصوب 12 كلمة: إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. فهذه الضمائر لا تكون إلا ماذا؟ إلا مفعولا به، نحو إياك نعبد. طبعا إذا جاء الضمير المنفصل المرفوع في بداية الكلام يكون مبتدأ، وإذا جاء في ليس بداية الكلام يكون حسب موقعه من الجملة. أما ضمير الرفع، ضمير المنفصل المنصوب الذي ذكره في إياي وإيانا إلى آخره، دائما يأتي مفعولا به، وقد يأتي متقدما على الكلام وقد يأتي متأخرا. تقول ما رأيت إلا إياك، إياك بدل منصوب، وتقول إياك نعبد، إياك مفعول به منصوب مقدم. طب لماذا يقدم المفعول به وهو حقه التأخير؟ لإفادة الحصر، أي لا أعبد إلا إياك. قال إياك نعبد، إياكم كانوا يعبدون. قال ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا، فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، فلا يقول يقال في نحو قمت قام أنا. من هو، ما هو الأولى، أن تقول قمت أم قام أنا؟ تقول قمت، فلا يؤتى بالضمير منفصلا، ولا في أكرمك أكرم إياك، إلا إذا أردت الفصل لفائدة والتقديم تقول إياك أكرمت، إياك نعبد. قال إلا نحو سلنيه وكنته، فيجوز الفصل أيضا، نحو سلني إياه وكنت إياه. وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها الإعراب. يمكن يقول لك الضمير إذا أمكن أن تجعله متصلا لا يجوز لك أن تفصله، إلا في نحو سلنيه وكنته ظننتكه يجوز أن تفصل. لماذا؟ جاء ضميران يدلان على العامل الذي قبله، سلنيه الياء والهاء، وكنته التاء والهاء، وظننتكه التاء والهاء، ضميران. فيجوز أن تفصل الهاء وتقول سلني إياه ظننتك هو، أو ظننتك إياه، عفوا ليس ظننتك هو لأنه منصوب، وتقول كنته تقول كنت إياه، فجاز الفصل لوجود الضميرين. قال وألفاظ الضمائر كلها مبنية، هذه من الأسماء المبنية تأخذ تلزم حالة واحدة، أنا لن تتغير حركتها، لكن تأتي في محل مبتدأ وفي محل فاعل أو إلى آخره. نعم، أو الضمائر المتصلة المنصوبة والمجرورة، فهذه منصوبة وهذه مجرورة وتأخذ نفس الحركة، مثل مررت بي وأكرمني. طيب نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.